بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وتسن بصحراء قريبة عرفة، وسن تكبير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، وسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، ورجوعه في غير طريق غدوه، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سبح في الركعة الأولى، ثم الغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. وسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسق، والثانية بسبع قائما، يحثهما في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبل مفارقته، وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها.
قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذه هي فروض الكفاية. وأما فرض العين فهو الذي يجب على كل مكلف بعينه من الذكور والإناث، كل فيما يجب عليه. قال: ووقتها كصلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. وشروطها كالجمعة، يعني اشتراط العدد والخطبتين، وأن يكون الحاضرون مستوطنون، أن يكون الحاضرون من أهل الاستيطان. قال: ما عدا الخطبتين، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، يعني إذا فات وقتها صلوها في اليوم التالي، وتكون قضاء. وهذه الصورة مثل أن لا يعلم بدخول العيد إلا بعد الزوال فتصلى من الغد، وتسن بصحراء قريبة عرفة، يعني في مكان قريب من الحي، وكونها في الصحراء لأنها شعيرة يشرع إظهارها، فيخرج الناس إليها رجالا ونساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا بإخراج العواتق من البيوت لصلاة العيد حتى الحيض ليدركنا الخير ويشهدنا دعاء المسلمين، أو كما جاء في قولها رضي الله عنها: ولكن يعتزل الحيض المصلى. والسنة تكبير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، يعني التكبير سنة، يسن التكبير يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما التكبير في عيد الأضحى فإنه يبدأ من دخول عشر ذي الحجة، لكنه قبل صلاة العيد يكون مطلقا، وأما بعد صلاة العيد للأضحى فيكون مقيدا بأدبار الصلوات الخمس. وفي عيد الفطر يسن التكبير من غروب ليلة العيد إلى الانتهاء من صلاة العيد، فيشرع للمأمومين الخروج إلى المصلى مكبرين كما بدأوا ذلك بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة، يعني أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويذهب إليها ماشيا، إلا إذا كان المكان بعيدا فلا مانع من أن يركب. ويأتي إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة من السنن حتى يجتمع المصلون. من السنن التوسعة على الأهل بأخذ الأشياء التي تدخل عليهم السرور كالحلوى والهدايا من الملابس والأشياء التي يفرحون بها على قدر سعة رب الأسرة، والصدقة على من يحتاجها من الفقراء والمساكين، لأن هذا اليوم يوم عيد ينبغي أن يعطى الفقير ما يغنيه عن السؤال في هذا اليوم وعن البحث عن الرزق، ولهذا شرعت صدقة الفطر، زكاة الفطر شرعت من أجل أن يحصل للفقير ما يستعين به على استقبال هذه المناسبة، ويشارك إخوانه المؤمنين بالفرح والاستبشار. قال: ورجوعه في غير طريق غدوه، يعني ذهابه إلى المصلى من طريق ورجوعه من آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني تخالف صلاة العيد صلاة الجمعة في الخطبتين، فالجمعة تكون قبل الصلاة والعيدين بعد الصلاة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ 6، يعني في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة 5 بعد تكبيرة الرفع، فكأن التكبير في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، والتكبير في الثانية 6 بتكبيرة النقل.
يستفتح بعد الأولى
يستفتح بعد الأولى يكبر ثم يستفتح ثم يكبر ويقول الدعاء الذي ذكره: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وإن أحب قال غير ذلك، يعني غير ذلك من الذكر. قال: ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما.
بعض الأئمة يكبر الإحرام ويواصل في التكبير،
هذا يعني ترك السنة،
ما يسقط
له، ترك السنة وهو هذا الذكر بعد التكبير
استفتاح.
نعم، بعد الاستفتاح وبعد التكبير الآخر، بعد الأولى يستفتح الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ثم يكبر الثانية وهي التكبير المشروع، ثم يقول بعد التكبيرة يعني: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر حتى يخلص التكبير، هذا يشرع، وإن تركه صح ذلك وترك السنة. قال: ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما. التكبيرة التي يليها قراءة الفاتحة لا يأتي بعدها بذكر، بل يأتي بالقراءة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، إذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، يعني أن يبدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله، هذه شروط الخطبة. حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. قال: وسنة أن يستفتح الأولى، يعني الخطبة الأولى يستفتحها بتسع تكبيرات نسقا، يعني بدون ذكر في خلال التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن ينتهي من 9 تكبيرات، والثانية بسبع تكبيرات قائما، يحثهم في الفطر على الصدقة، يبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، وكيف يعني يكون حكمها بالنسبة لما يفعله في لحمها، بأن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، ويبين يعني في صلاة الفطر إخراج زكاة الفطر لمن لم يخرجها قبل الصلاة، فالأفضل في وقت إخراج زكاة الفطر هو يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، قال والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة، هذه سنن في صلاة العيدين، تكبيرات الزوائد التي بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، والذكر بينهما والخطبتان، هذه الأذكار كلها سنن. قال وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، لا يشرع لصلاة العيدين نافلة قبلية ولا بعدية، فهي سنة وليست بفريضة حتى تكون لها نافلة، وليس مكانها مكان تحية، فالمصلى ليس يعني كالمسجد، لا يأخذ حكم المسجد تشرع فيه تحية المسجد. وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض للمصلى خشية أن يلوث، إلا إذا صليت في المسجد، إذا صلى الناس في المسجد العيدين فإنها تشرع له تحية المسجد إذا جاء، سواء جاء قبل قيام الإمام أو بعد قيام الإمام، كالجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين الإثم. قال وبعدها قبل مفارقته، يعني لا تسن الصلاة قبلها ولا بعدها. وسنة لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها، إذا فاتت المسبوق صلاة العيدين فإنه يقضيها على صفتها، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها ست تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سبح ثم يركع ويقوم للثانية يكبر بعد تكبيرة النقل خمسا ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها الغاشية، يكون قد قضاها على هيئتها. نعم.
قال رحمه الله فصل وسنة التكبير المطلق وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، ويسن عقب صلاة عيد ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.
هذه من السنن في الأعياد عيدي الفطر والأضحى. قال وسنة التكبير المطلق، المراد به غير المقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره يعني رفع الصوت به، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما. وفطر آكد. يعني التكبير في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى، قال وفي كل عشر ذي الحجة، لكن التكبير المطلق وليس المقيد. قال والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر، من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد، إلا المحرم فمن صلاة الظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك قد يكون يخلط بين التلبية والتكبير، ويكبر الإمام مستقبلا للناس كالمذكر لهم الحاث على إحياء هذه السنة، يعني إذا سلم من الفريضة والتفت إلى الناس كبر. نعم، تقطع التلبية بالرمي، أو إذا شرع في الرمي قطع التلبية، ثم يكون التكبير بعدها بعد الرمي. قال ولا يسن عقب صلاة عيد في صفته شفعا، لا يسن عقب صلاة العيد في صفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد، لأنه قد يكون في صلاة العيد يوم النحر يوم الأضحى يوم الفطر، يعني ينتهي بعد صلاة العيد، التكبير ينتهي بصلاة العيد، وأما في الأضحى فإنه يستمر كما جاء في أنه يستمر إلى آخر أيام التشريق، لكن يكون مقيدا بأدبار الصلاة، وليس يعني كبقية العشر في كل الأوقات. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، يعني أن يدعو بهذا الدعاء وهو تقبل العبادة منه ومن إخوانه الذين يقابلهم، لأنها مناسبة عبادة عظيمة تجمع المسلمين جميعا في وقت واحد. قال ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، يعني لا بأس بالتعريف عشية عرفة، عشية ليلة عرفة بالأمصار. السلام ورحمة الله. ويستحب الاجتهاد في أعمال القرب في هذه الأوقات، ولا سيما في العمل بالسنة في الأضاحي. فيتعاهد منها بالثلث على الفقراء ويهدي ثلثا ويستبقي ثلثا، وإن أكلها جميعا وتصدق بشيء منها جاز ذلك، وإن استبقى يعني من لحم الأضحية لفترة بعد العيد فلا مانع، لأنه قد كان في بداية الأمر كان الناس في حاجة، فإذا كان يوم العيد عيد الأضحى جاء الناس الفقراء إلى الأمصار يلتمسون الفضل من اللحوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، عن الادخار للحوم الأضاحي. فلما وسع الله على المسلمين أذن لهم في الادخار بعد 3 أيام، قبل ذلك نهاهم عن الادخار لمدة 3 أيام، وما بعدها يتصدقون ما بما عندهم بما زاد عندهم. فلما وسع الله على المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار وقال إنما نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة، يعني من أجل الذين يأتون إلى المدن والأمصار من أجل أن يصيبوا من لحوم الأضاحي. تقرأ هذا الفصل،
تقرأ فصل الكسوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: صلاة الكسوف سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، وسنة تطويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، وتصح كالنافلة، ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهارا وضياء ليلا وريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة.
قال: صلاة الكسوف سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتدائه، من ابتداء الكسوف إلى التجلي، ولا تقضى إن فاتت، يعني إذا فات وقتها لا تقضى، فهي صلاة ذات سبب تسقط بفواته أو عدم العلم به، وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، وسنة تطويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، يعني الركعة الأولى القيام الأول فيها أطول من القيام الثاني، والركعة الثانية القيام الأول فيها أطول من الثاني، وهكذا الركوع والسجود. قال: وسنة تطويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، وتصح كالنافلة، يعني ركعتين فقط، ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهارا، يعني لا يصلى لغير الكسوف. فصلاة الكسوف خاصة بخسوف القمر أو كسوف الشمس، وضياء ليلا، يعني لو حصل ضياء بالليل لا يصلى له، وريح شديدة وصواعق، هذه الأشياء لا يشرع لها صلاة إلا لزلزلة دائمة، فهي من النوازل التي ينبغي للناس أن يفزعوا إلى ذكر الله والاستغفار والدعاء حتى يكشف الله ما بهم من الكرب. شيخ ناصر ما استأذن الجماعة باقي معانا باب واحد، الله يجزاه خير.
كملوا هذا الباب،
كمل.
طيب نكمل هذا الباب. قال عليه رحمة الله: تسن صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، وهي التي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا متطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. وسن خروج صبي مميز، ويباح خروج أطفال وبهائم، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ واغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم، من الصلاة المشروعة من ذوات الأسباب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، احتاج الناس إلى الصلاة، وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، وهي والتي قبلها جماعة، يعني صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف تحصل جماعة أفضل، وإن صلاها منفردا صحت. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، لأنهم بحاجة إلى قبول الدعاء، ولا بد أن يكون قبول الدعاء يطلب بأسبابه، وهو التخلي عن الذنوب بالتوبة والاستغفار، وأيضا تقديم الصدقة بين يدي الدعاء. فهذه من الأسباب التي يستجاب معها الدعاء، وكذلك الخروج من المظالم، بأن يتحلل الإنسان أخاه من المظلمة التي لديه، وترك التشاحن، لأنه إذا جاء في الحديث أنه إذا حصل بين اثنين تشاحن، إذا رفعت الأعمال يتقبل الله ممن ليس بينه وبين أخيه مصارمة، أما من كان بينه وبين أخيه شحنة فيقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. قال: والصدق والصوم، لأن دعاء الصائم مستجاب، ولا يلزمان بأمره، يعني هذه السنن ما تلزم يعني بأمره، يعني بأمر الإمام، لأن الأمر بالمسنون لا يكون واجبا إلا إذا كان فيه مصلحة كالصلاة، وأما الأعمال الفردية التي تخص الفرد فلا تجب بأمر الإمام إلا إذا كان في قضاء واجب أو ترك محرم. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، حتى يتأهبوا لذلك اليوم ويخرجوا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا متطيبا. فهي ليست كصلاة العيد والجمعة، بل هي صلاة رغب ورهب، يطلب فيها ما عند الله من الفضل ويشكو إليه حاجته. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، أي مع الإمام يخرج معه أهل الفضل، ينبغي أن يشهدها طلاب العلم وأهل الفضل والصلاح. وسنة خروج صبي مميز، ويباح خروج أطفال وبهائم، ويصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وإن أمر بغير ذلك أو ذكر غير ذلك فهو أفضل مما يحث على الذكر والخروج من الذنوب والاستغفار والتوبة والإلحاح بالدعاء في أن يسقيهم الله جل وعلا. وسنة وقوف في أول المطر، إذا نزل المطر يشرع أن يقف في أوله حاسرا عن رأسه حتى يصيبه المطر، وتوضؤ واغتسال منه أيضا مسنون، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقول: إنه قريب عهد بربه. وإن كثر حتى يخيف منه، يعني إذا كثر المطر وتتابع وخيف منه، سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي في الجمعة الأولى فقال: يا رسول الله، جاء العيال والبهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل عن المنبر حتى وقف المسجد على لحيته، فدامت أسبوعا حتى كان الجمعة الكابلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، فادعوا الله أن يكشفها عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، فما أشار بيده إلى جهة إلا انجاب السحاب عنها حتى أصبحت المدينة يعني كالجوبة، يعني كالشيء الذي ليس حوله مطر ولا سحاب. وبهذا يسن يعني أن تصلى صلاة الاستسقاء، وهي من السنن التي ينبغي المحافظة عليها والقيام بها إذا احتيج إليها، ويتولى الصلاة فيها من له يعني فضل ومظنة قبول الدعاء، لكول عمر رضي الله تعالى عنه لما أجدبوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبينا فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فاستسقي لنا. وهذا جائز وليس يعني استشفاعا أو طلبا من الشخص يعني نفسه، وإنما طلبا من دعائه، يعني توسلا بالدعاء وليس بالشخص، وهذا يجوز إذا كان بالدعاء، والله أعلم. ويسن إذا حصل المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح على إثر سماء، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، والله أعلم.
جزاك الله خير.
إظهار الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. يقال أن قوم يونس لما خرج عنهم وعرفوا أنه غضب عليهم خافوا من عذاب الله، فحبسوا صغار البهائم والأطفال عن اللبن حتى جاعوا، ثم أمروا بإخراج الجميع بالدواب والأطفال والنساء، فخرجت الدواب تصيح، صغار وتصيح، وكذلك الأطفال، فأظهروا خوفهم ورغبتهم إلى الله جل وعلا، فتاب الله عليهم ورجع يونس عليه السلام ودعاهم إلى الله فآمنوا كلهم. وهذا لحكمة، وهكذا إذا أجدب الناس يسن أن يخرجوا إليها بدوابهم وأطفالهم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وتسن بصحراء قريبة عرفة، وسن تكبير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، وسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، ورجوعه في غير طريق غدوه، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سبح في الركعة الأولى، ثم الغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، وسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسق، والثانية بسبع قائما، يحثهما في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبل مفارقته، وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها.
قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذه هي فروض الكفاية. وأما فرض العين فهو الذي يجب على كل مكلف بعينه من الذكور والإناث، كل فيما يجب عليه. قال ووقتها كصلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى قبيل الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. وشروطها كالجمعة، يعني اشتراط العدد والخطبتين، وأن يكون الحاضرون مستوطنون، أن يكون الحاضرون من أهل الاستيطان. قال ما عدا الخطبتين، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. يعني إذا فات وقتها صلوها في اليوم التالي وتكون قضاء. وهذه الصورة مثل أن لا يعلم بدخول العيد إلا بعد الزوال فتصلى من الغد، وتسن بصحراء قريبة عرفا. يعني في مكان قريب من الحي، وكونها في الصحراء لأنها شعيرة يشرع إظهارها، فيخرج الناس إليها رجالا ونساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا بإخراج العواتق من البيوت لصلاة العيد حتى الحيض ليدركنا الخير ويشهدنا دعاء المسلمين، أو كما جاء في قولها رضي الله عنها، ولكن يعتزل الحيض المصلى. والسنة تكبير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشيا، يعني التكبير سنة، يسن التكبير يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما التكبير في عيد الأضحى فإنه يبدأ من دخول عشر ذي الحجة، لكنه قبل صلاة العيد يكون مطلقا، وأما بعد صلاة العيد للأضحى فيكون مقيدا بأدبار الصلوات الخمس. وفي عيد الفطر يسن التكبير من غروب ليلة العيد إلى الانتهاء من صلاة العيد، فيشرع للمأمومين الخروج إلى المصلى مكبرين كما بدأوا ذلك بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة، يعني أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويذهب إليها ماشيا، إلا إذا كان المكان بعيدا فلا مانع من أن يركب. ويأتي إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر. قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة من السنن حتى يجتمع المصلون. من السنن التوسعة على الأهل بأخذ الأشياء التي تدخل عليهم السرور كالحلوى والهدايا من الملابس والأشياء التي يفرحون بها على قدر سعة رب الأسرة. والصدقة على من يحتاجها من الفقراء والمساكين، لأن هذا اليوم يوم عيد، ينبغي أن يعطى الفقير ما يغنيه عن السؤال في هذا اليوم وعن البحث عن الرزق، ولهذا شرعت صدقة الفطر، زكاة الفطر شرعت من أجل أن يحصل للفقير ما يستعين به على استقبال هذه المناسبة ويشارك إخوانه المؤمنين بالفرح والاستبشار. قال: ورجوعه في غير طريق غدوه، يعني ذهابه إلى المصلى من طريق ورجوعه من آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني تخالف صلاة العيد صلاة الجمعة في الخطبتين، فالجمعة تكون قبل الصلاة والعيدين بعد الصلاة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ 6، يعني في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة 5 بعد تكبيرة الرفع، فكأن التكبير في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، والتكبير في الثانية 6 بتكبيرة النقل.
يستفتح بعد الأولى،
يستفتح بعد الأولى، يكبر ثم يستفتح ثم يكبر ويقول الدعاء الذي ذكره: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وإن أحب قال غير ذلك، يعني غير ذلك من الذكر. قال: ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما.
بعض الأئمة يكبر الإحرام ويواصل في التكبير،
هذا يعني ترك السنة،
ما يستطيع
ترك السنة، وهو هذا الذكر بعد التكبير
استفتاح.
نعم، بعد الاستفتاح وبعد التكبير الآخر، بعد الأولى يستفتح الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ثم يكبر الثانية وهي التكبير المشروع، ثم يقول بعد التكبيرة يعني: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر حتى يخلص التكبير، هذا يشرع، وإن تركه صح ذلك وترك السنة. قال: ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، التكبيرة التي يليها قراءة الفاتحة لا يأتي بعدها بذكر، بل يأتي بالقراءة ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، إذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، يعني أن يبدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله، هذه شروط الخطبة. حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، قال: وسنة أن يستفتح الأولى، يعني الخطبة الأولى يستفتحها بتسع تكبيرات نسقا، يعني بدون ذكر في خلال التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن ينتهي من تسع تكبيرات، والثانية بسبع تكبيرات قائما، يحثهم في الفطر على الصدقة، يبين لهم ما يخرجون، ويرقبهم في الأضحى في الأضحية. وكيف يعني يكون حكمها بالنسبة لما يفعله في لحمها، بأن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، ويبين يعني في صلاة الفطر إخراج زكاة الفطر لمن لم يخرجها قبل الصلاة، فالأفضل في وقت إخراج زكاة الفطر هو يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة، هذه سنن في صلاة العيدين، تكبيرات الزوائد التي بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، والذكر بينهما والخطبتان، هذه الأذكار كلها سنن. قال: وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، لا يشرع لصلاة العيدين نافلة قبلية ولا بعدية، فهي سنة وليست بفريضة حتى تكون لها نافلة، وليس مكانها مكان تحية، فالمصلى ليس يعني كالمسجد، لا يأخذ حكم المسجد تشرع فيه تحية المسجد. وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض للمصلى خشية أن يلوث، إلا إذا صليت في المسجد، إذا صلى الناس في المسجد العيدين فإنها تشرع له تحية المسجد إذا جاء، سواء جاء قبل قيام الإمام أو بعد قيام الإمام، كالجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين الإثم. قال: وبعدها قبل مفارقته، يعني لا تسن الصلاة قبلها ولا بعدها. وسنة لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها، إذا فاتت المسبوق صلاة العيدين فإنه يقضيها على صفتها، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سبح، ثم يركع ويقوم للثانية يكبر بعد تكبيرة النقل خمسا، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها الغاشية، يكون قد قضاها على هيئتها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وسن التكبير المطلق وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس ويسن عقب صلاة عيد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.
هذه من السنن في الأعياد عيدي الفطر والأضحى. قال وسن التكبير المطلق، المراد به غير المقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره يعني رفع الصوت به، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما. وفطر آكد، يعني التكبير في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى، قال وفي كل عشر ذي الحجة، لكن التكبير المطلق وليس المقيد. قال والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا هو التكبير المقيد إلا المحرم فمن صلاة الظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك قد يكون يخلط بين التلبية والتكبير ويكبر الإمام مستقبلا الناس كالمذكر لهم الحاث على إحياء هذه السنة، يعني إذا سلم من الفريضة والتفت إلى الناس كبر. نعم، تقطع التلبية بالرمي، أو إذا شرع في الرمي قطع التلبية ثم يكون التكبير بعدها بعد الرمي. قال ولا يسن عقب صلاة عيد في صفته شفعا، لا يسن عقب صلاة العيد في صفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، لأنه قد يكون في صلاة العيد يوم النحر يوم الأضحى يوم الفطر يعني ينتهي بعد صلاة العيد، التكبير ينتهي بصلاة العيد، وأما في الأضحى فإنه يستمر كما جاء أنه يستمر إلى آخر أيام التشريق، لكن يكون مقيدا بأدبار الصلاة، وليس يعني كبقية العشر في كل الأوقات. قال: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، يعني أن يدعو بهذا الدعاء وهو تقبل العبادة منه ومن إخوانه الذين يقابلهم، لأنها مناسبة عبادة عظيمة تجمع المسلمين جميعا في وقت واحد. قال: ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، يعني لا بأس بالتعريف عشية عرفة، عشية ليلة عرفة بالأمصار. السلام ورحمة الله. ويستحب الاجتهاد في أعمال القرب في هذه الأوقات، ولا سيما في العمل بالسنة في الأضاحي. فيتعاهد منها بالثلث على الفقراء، ويهدي ثلثا ويستبقي ثلثا، وإن أكلها جميعا وتصدق بشيء منها جاز ذلك، وإن استبقى يعني من لحم الأضحية لفترة بعد العيد فلا مانع، لأنه قد كان في بداية الأمر كان الناس في حاجة، فإذا كان يوم العيد عيد الأضحى جاء الناس الفقراء إلى الأمصار يلتمسون الفضل من اللحوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، عن الادخار للحوم الأضاحي. فلما وسع الله على المسلمين أذن لهم في الادخار بعد 3 أيام، قبل ذلك نهاهم عن الادخار لمدة 3 أيام، وما بعدها يتصدقون ما بما عندهم بما زاد عندهم. فلما وسع الله على المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار، وقال: إنما نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة، يعني من أجل الذين يأتون إلى المدن والأمصار من أجل أن يصيبوا من لحوم الأضاحي. تقرأ هذا الفصل.
تقرأ فصل الكسوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: صلاة الكسوف سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، وسنة تطويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، وتصح كالنافلة، ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهارا وضياء ليلا وريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة.
قال: صلاة الكسوف سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتدائه، من ابتداء الكسوف إلى التجلي، ولا تقضى إن فاتت، يعني إذا فات وقتها لا تقضى، فهي صلاة ذات سبب تسقط بفواته أو عدم العلم به. وهي ركعتان، كل ركعة بقيامين وركوعين. وسنة طويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، يعني الركعة الأولى القيام الأول فيها أطول من القيام الثاني، والركعة الثانية القيام الأول فيها أطول من الثاني، وهكذا الركوع والسجود. قال: وسنة طويل سورة وتسبيح، وكون أولى كل أطول، وتصح كالنافلة، يعني ركعتين فقط، ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهارا، يعني لا يصلى لغير الكسوف. فصلاة الكسوف خاصة بخسوف القمر أو كسوف الشمس وضياء الليل، يعني لو حصل ضياء بالليل لا يصلى له، وريح شديدة وصواعق، هذه الأشياء لا يشرع لها صلاة إلا لزلزلة دائمة، فهي من النوازل التي ينبغي للناس أن يفزعوا إلى ذكر الله والاستغفار والدعاء حتى يكشف الله ما بهم من الكرب. شيخ ناصر ما استأذن الجماعة، باقي معانا باب واحد، الله يجزاك خير،
كملوا هذا الباب،
كمل.
طيب نكمل هذا الباب. قال عليه رحمة الله: تسن صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، وهي التي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا متطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، وسن خروج صبي مميز، ويباح خروج أطفال وبهائم، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ واغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم، من الصلاة المشروعة من ذوات الأسباب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، احتاج الناس إلى الصلاة، وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، وهي والتي قبلها جماعة، يعني صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف تحصل جماعة أفضل، وإن صلاها منفردا صحت، قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة لأنهم بحاجة إلى قبول الدعاء، ولا بد أن يكون قبول الدعاء يطلب بأسبابه وهو التخلي عن الذنوب بالتوبة والاستغفار، وأيضا تقديم الصدقة بين يدي الدعاء، فهذه من الأسباب التي يستجاب معها الدعاء. وكذلك الخروج من المظالم بأن يتحلل الإنسان أخاه من المظلمة التي لديه، وترك التشاحن لأنه إذا جاء في الحديث أنه إذا حصل بين اثنين تشاحن إذا رفعت الأعمال يتقبل الله ممن ليس بينه وبين أخيه مصارمة، أما من كان بينه وبين أخيه شحنا فيقول أنظر هذين حتى يصطلحا. قال والصدق والصوم، لأن دعاء الصائم مستجاب ولا يلزمان بأمره، يعني هذه السنن ما تلزم يعني بأمره، يعني بأمر الإمام، لأن الأمر بالمسنون لا يكون واجبا إلا إذا كان فيه مصلحة كالصلاة، وأما الأعمال الفردية التي تخص الفرد فلا تجب بأمر الإمام إلا إذا كان في قضاء واجب أو ترك محرم. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، حتى يتأهبوا لذلك اليوم ويخرجوا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا متطيبا، فهي ليست كصلاة العيد والجمعة، بل هي صلاة رغب ورهب، يطلب فيها ما عند الله من الفضل ويشكو إليه حاجته. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، أي مع الإمام يخرج معه أهل الفضل، ينبغي أن يشهدها طلاب العلم وأهل الفضل والصلاح. وسنة خروج صبي مميز، ويباح خروج أطفال وبهائم، ويصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وإن أمر بغير ذلك أو ذكر غير ذلك فهو أفضل مما يحث على الذكر والخروج من الذنوب والاستغفار والتوبة والإلحاح بالدعاء في أن يسقيهم الله جل وعلا. وسنة وقوف في أول المطر، إذا نزل المطر يشرع أن يقف في أوله حاسرا عن رأسه حتى يصيبه المطر، وتوضؤ واغتسال منه أيضا مسنون، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقول إنه قريب عهد بربه، وإن كثر حتى يخيف منه، يعني إذا كثر المطر وتتابع وخيف منه سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عربي في الجمعة الأولى فقال يا رسول الله جاء العيال والبهائم فادعوا الله أن يسقينا، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل عن المنبر حتى وقف المسجد على لحيته، فدامت أسبوعا حتى كان الجمعة القابلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، فادعوا الله أن يكشفها عنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، فما أشار بيده إلى جهة إلا انجاب السحاب عنها، حتى أصبحت المدينة يعني كالجوبة، يعني كالشيء الذي ليس حوله مطر ولا سحاب. وبهذا يسن يعني أن تصلى صلاة الاستسقاء، وهي من السنن التي ينبغي المحافظة عليها والقيام بها إذا احتيج إليها، ويتولى الصلاة فيها من له يعني فضل ومظنة قبول الدعاء، لقول عمر رضي الله تعالى عنه لما أجدبوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبينا فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فاستسقي لنا. وهذا جائز، وليس يعني استشفاعا أو طلبا من الشخص يعني نفسه، وإنما طلبا من دعائه، يعني توسلا بالدعاء وليس بالشخص، وهذا يجوز إذا كان بالدعاء والله أعلم. ويسن إذا حصل المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح على إثر سماء قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، والله أعلم.
جزاك الله خير.
إظهار الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. يقال أن قوم يونس لما خرج عنهم وعرفوا أنه غضب عليهم خافوا من عذاب الله، فحبسوا صغار البهائم والأطفال عن اللبن حتى جاعوا، ثم أمروا بإخراج الجميع بالدواب والأطفال والنساء، فخرجت الدواب تصيح، صغار وتصيح، وكذلك الأطفال، فأظهروا خوفهم ورغبتهم إلى الله جل وعلا، فتاب الله عليهم ورجع يونس عليه السلام ودعاهم إلى الله فآمنوا كلهم. وهذا الحكمة. وهكذا إذا أجدب الناس يسن أن يخرجوا إليها بدوابهم وأطفالهم، والله أعلم.